بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا إنه لا يزال في الجواب على سؤال طرحه الشهيد المطهر رحمة الله عليه، والسؤال أنه كيف نميز بين الصحيح والخطأ. وأجاب الشهيد المطهري بأنه إنما نميز بين الصحيح والخطا عن طريق المنطق الأرسطي. وذكرنا أنه هناك مناهج متعددة غير المنطق الأرسطي من الممكن أن توظف ويميز فيها الصحيح من الخطأ. هذا المعنى، يعني من قبيل أنه المنطق الاستقرائي، على الأقل أنه وفق ما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه. وفي الحقيقة أنه الصحيح والخطأ، أو الحقيقة والخطأ، الصواب والخطأ، الصواب والكذب، لهما معنيان. فنذكر أنه معنيين حتى نوضح أنه ما نريد أن نقوله فعلا. أنه نقول الخطأ والصواب إما أن يكونا ثبوتيين أو إثباتيين. والمقصود من الخطأ والصواب الثبوتيين، مثلا الصواب الثبوتي أو الصدق الثبوتي، أن تكون القضية مطابقة للواقع النفس الأمري. ومن باب التوضيح أن يقال أن تكون مطابقة لما يعلمه الله تعالى. ونذكر الله سبحانه وتعالى باعتباره العالم الذي لا يخطأ، أو كعلامة على المطابقة الواقعية النفس الأمرية. مو نذكر الله سبحانه وتعالى يعني نحن جاي نستخدم رواية أو آية أو ما شابه، فقط إنه علامة جاي مبين لأن الله يعلم بالواقع النفس الأمري. فنقول عندما نصف شيء بأنه صواب، مر بمعنى مطابقة القضية للواقع النفس الأمري، في نفس الأمر والواقع، هذا المعنى. والمقصود من الخطأ والصواب الإثباتيين، مثلا الصواب الإثباتي أن المطابقة بحسب ما أراه وبحسب ما يراه صاحب الدرجة التصديقية، وهو على درجات، يعني الصواب الإثباتي وهو على درجات حسب الدرجات التصديقية. فمثلا من يعتقد بالقضية بنسبة 20% بأن زيد مات بنسبة 20%، فهو يراها مطابقة للواقع النفس الأمري بهذه الدرجة، يعني بدرجة 20%. فإذا كانت النسبة 70%، فيرى مطابقة قضيته للواقع النفس الأمري بنسبة مثلا 70%. وإذا كان يعلم بموت زيد 100%، فيرى مطابقة قضيته للواقع النفس الأمري بنسبة 100%. وقد يقال أنه ما هو الفارق بين الصحة الثبوتية اللي فيها مطابقة القضية للواقع النفس الأمري، والصحة الإثباتية التي فيها، التي تكون درجتها التصديقية 100%. لأن الصحة الإثباتية اللي درجتها 100% أيضا تكون هناك مطابقة للقضية للواقع النفس الأمري. والصحة الثبوتية يعني كأنه القضية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى تكون مطابقة للواقع النفس الأمري. وبعبارة أخرى أوضح، إذا كنت أعتقد بقضية أن العالم حادث أو أنه قديم بالزمان، إذا كنت أعتقد بأن العالم حادث مثلا، هذه القضية أنا متيقن فيها، فأقول هذه القضية مطابقة للواقع النفس الأمري. زين، الله سبحانه وتعالى يعلم بهذه الفكرة، بفكرة أن العالم حادث وتكون مطابقة للواقع النفس الأمري بعد من دون لغط أو شائبة أو كذا، صح ولا؟ بالنسبة لله سبحانه وتعالى مثلا. فما هو الفرق بين يقيني بمطابقة قضيتي للواقع وبين مطابقة القضية للواقع النفس الأمري؟ هي مثلا ما يعلمه الله، أو مثلا أمير المؤمنين عليه السلام، نحن نعتقد وهو يستحق هذا التمجيد عليه السلام. فالنتيجة أنه، فهذه القضية أنه العالم حادث مطابق، ما هو الفرق بين يقيني ومثلا أنه تعبير قد يكون مصامحي، وبين أنه مثلا يقين الله خلينا نقول، أو بين يقيني ومطابقة القضية للواقع النفس الأمري من ناحية ثبوتية، فلا أعبر عنه. بلي؟
إذا كانت 100%.
100% بلي. ما هو الفرق بينهما؟ والجواب أن في الصحة الثبوتية والصواب الثبوتي هو أن تكون القضية مطابقة للواقع النفس الأمري، وأما الصحة الإثباتية التي نراها نحن البشر مثلا فتكون القضية مطابقة للواقع النفس الأمري لكن بحسب ما أراه بحسب ما أعتقد. ولعله بعد سنتين إنه تكون عندي يقين آخر منافيا لليقين الحاصل قبل سنتين مثلا. فهذه قضية مطابقة للواقع النفس الأمري حسب ما أراه لا بحسب الواقع النفس الأمري. ولهذا إنه اليقين أو مطابقة القضية للواقع النفس الأمري الثبوتية هذه لا يمكن أن تتغير بتغير اعتقادات الإنسان أو من هذه الجهة. فمثلا أنه قضية العالم حادث كفكرة في ذات الله سبحانه وتعالى مثلا هذه مطابقة للواقع النفس الأمري من دون أن تتبدل في زمان أو من هذه الجهة. وأما يقيني بأن العالم حادث في هذا الزمان هذا قد يتبدل أنه بعد فترة من الزمان أتحقق بأن العالم ليس حادثا وإنما قديم بالزمان مثلا من هذه الجهة وأنه قديم فراح هو هذه القديم هم تيقن في آن في الحقيقة راح يصير أنه مطابقة للقضية مطابقة القضية للواقع النفس الأمري حسب ما أراه وأعتقد لا بحسب الواقع النفس الأمري بما هو هو. هذا المعنى. سؤال
شيخنا بس على كلامكم هذا تصوير واحد
سن شان
يعني إذا طابق أنا أعتقد
لا ما تحدث عن الأحكام الشرعية أنا بالعكس هذا يعني هذا أقرب للتخطئة يقول بحسب ما أعتقد وقد يكون مخالف الواقع النفس الأمري
شلون تغير بعد
يتغير بلي ولهذا إنه لأنه يتغير فكان يقين السابق شبيه كان خاطئا ولماذا تغير بالعكس وهذا يعني مع أنه يختلف
ما نقول يطابق للواقع النفس الأمري
لا أنا أراه مطابق للواقع النفس الأمري لا أنه مطابق للواقع النفس الأمري هذا أنا أراه مطابق للواقع النفس الأمري. والفارق بين الصحة والصواب يعني الثبوتي عن الصواب الإثباتي أن الصواب الثبوتي مطابق للواقع النفس الأمري بما هو واقع النفس الأمري. أما الصواب الإثباتي فهو مطابق للواقع النفس الأمري بحسب ما أعتقد بحسب ما أراه. هذا المعنى.
من الذي يكشف عن الواقع الثبوتي المطابق للنفس الأمري؟
ما عدنا فيته في هذا المعنى.
عالم الإثبات ما يكشف عن عالم الثبوت.
لا هذا الإثبات والثبوت هذا بالنسبة للأحكام الشرعية وهم يذكروه على سبيل ما يعتقده العالم. يعني مثلا الدليل الإثباتي عند سيد المرجع كذا يقول ما دام عندي كذا وبحسب أنا ما أعتقد فأبني على المطابقة بين الثبوت الإثبات والثبوت. أما عند مرجع آخر الدليل الإثباتي بشكل آخر هم فيبني على المطابقة هم بحسب ما يرى.
مقصود بعد ما راح نقدر نتوصل للواقع الثبوت نفس الأمر والواقع.
لا يمكن لا يمكن صحيح ولا يمكن لأي إنسان ما عدا المعصوم عليه السلام أن يقول كل يقينياتي هي ما عند الله تعالى هيك ما هي مجازفة. أنا هسه عندي مثلا فد 200 يقين فد 1000 يقين أقول كل يقينياتي هي مطابقة للواقع النفس الأمري كما هي عند الله. أي لأحد أن هكذا يقول بحيث أنت تقول وهذه اليقينيات لا يمكن أن تتغير إلى أن أموت. يقينياتي اللي حصلتها 200 مثلا قضية يقينية هذه مطابقة للواقع النفس الأمري وهي تبقى كما هي إلى أن أموت وهي كما هي عند الله سبحانه وتعالى.
ليست عن طريق الشرع ليست عن طريق المعصوم عن طريق
لا 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 احنا قلنا قبل قليل ما عدا المعصوم الله سبحانه وتعالى مثلا علمه وعلم المعصومين باعتبار انهم من ارتضاه هذه كلها مطابقة للواقع النفس الأمري بما هي هي مو بحسب ما يراه. هذا واضح. اما جاي نحكي عن اعتقاداتنا احنا تفتوا اللي هو ليسنا بمعصومين يوم عندنا هذا الرأي باكر نخجل منه. هاي كثير من الباحثين الموضوعيين اللي تتغير آراهم عن طريق البحث الموضوعي يتغير رأيه من حال إلى حال كل يوم هو في شأن أصلا فيلعن ربما آراء القديمة اللي كان متيقن فيها من هذه الجهة. فالنتيجة هذا البحث مهم ومحل بحثنا في الحقيقة في كون المنطق يميز الصواب من الخطأ إنما يرتبط بالصحة والثواب بالصحة والخطأ الإثباتيين مو الثبوتيين الإثباتيين. وإحنا نبحث عن الثواب والعقاب في مبحث السيد باقر الله يحفظه. فمحل بحثنا في كون المنطق يميز الخطأ من الصواب إنما هو يرتبط بالإثباتيين لا بالثبوتيين. لا أحد يعرف بأنه الواقع النفس الأمري مثلا الثبوتي من هذه الجهة. وقد ذكرنا في الدرس السابق وقبله أن المنطق الأرسطي ليس هو المنهج ألف، ليس هو المنهج الوحيد الذي بإمكانه أن يميز بين الصحة والخطأ، بل هناك مناهج أخرى من الممكن أن تطرح كطريق للتمييز بين الصحة والخطأ. باء، على كل تقدير المنطق الأرسطي ليس مميزا على نحو العلة التامة، سواء كان منطق أرسطي أو منطق استقرائي أو منطق ثالث أو منطق عاشر بعد ما مكتشف، ليس مميزا على نحو العلة التامة بين الصواب والخطأ، وإنما على نحو جزء العلة. من هذه الجهة وتوضيح ذلك أن أخطاء البشر على أقسامين، القسم الأول يعني ما يحصل فيها خطأ جزمان، بحيث أنا أعتقد بأن هناك خطأ. أنا قبل لا أذكر يعني أقسام الأخطاء البشرية وكذا، فقط أوضح فد معنى إن شاء الله، وأدخل يعني كمقدمة لبيان هذه الأخطاء، وهي مهمة تنفعنا في هذا المبحث وتنفعنا في أبحاث أخرى. هناك منهج، المنهج إما أن يكون منهج منطقي عن طريق قياس أو استقراء أو بوبر أو إلى آخره، هذا شأن يصحح للفكر حتى بكت أنه ما يخطأ مثلا أو يقرب لي الفكر من الصواب حسب تعبيرنا. جيد، مرة أنا أميز الصحيح عن الخطأ عن طريق الوجدان والفطرة كما سوف يأتي إن شاء الله توضيحه بعد قليل. اللي جاي أنبه عليه، أحيانا أميز الصحيح من الخطأ الإثباتي، يعني حسب قناعتي أني، كلامنا كله يم الإثباتي، أميز بين الصحيح والخطأ على مستوى ما يعبر عنه حديثا بالمنهج التحليلي. تبعتم؟ المنهج التحليلي هو عبارة عن تحليل ذات الأفكار، من دون أن مثلا أنه، وهذا المبحث يعني عادة يمارس أصوليا في علم أصول الفقه، يمارس أصوليا كما مثلا في تحليل الواجب الكفائي مثلا أو الواجب التخييري، ما هي حقيقته، فيروح يحلل الواجب الكفائي، يعني يتأمل في هذه الفكرة، يشوف خصوصيات هذه الفكرة، يشوف هل أن هذا من لوازم الفكرة أو ليس لازما لها، إذا كان لازم لازم أكيد أو لازم مثلا مفارق، هذا لازم عرض مفارق أو أنه لازم أكيد بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم اللازم، هذا كله أنه تحقيقات في داخل الذهن. مثلا عندما نقول أنه قضية زيد قائم، المنطق الأرسطي يقول عندنا ثلاث أمور على أقل تقدير أو أربعة، بعض يقول وبعض يقول خمسة، يبقى شنو هذه الأمور؟ يقول عندنا زيد اللي هو الموضوع، وقائم الذي هو المحمول، والنسبة بين القيام وبين زيد، هم هكذا يذكرون، هذا حسب منهج تحليلي بعد. وعندي حكم اللي هو الحكم بأن زيد ما به قائم، هذا حكم. هذه الأمور الأربعة إنما تعرف عليها المنطق الأرسطي عن طريق التحليل، بينما نحن ذكرنا سلفا بأنه القضية الحملية ليس من الصحيح أن هكذا توصف. قضية زيد قائم ما هي إلا صورة واحدة، ما عندنا صور أربعة، هو صورة أنه هذا زيد اللي أنا التقطت صورته بأنه قائم، وذهني يلحظ حيثيات في هذه الصورة، يشوف أنه يلحظ زيد ويراه بهيئة الجلوس مثلا في داخل الذهن، ويحكم من الناحية اللفظية والجملية اللغوية، يحكم بتعبير أن زيد قائم. فهذا التعدد الذي توهمه في المنطق الأرسطي أنه تعدد على مستوى الفكر، وفي الحقيقة تعدد على مستوى الألفاظ وعلى مستوى الجمل، لا تعدد على مستوى الفكر. هسه قد يكون كلامي صحيح قد يكون خطأ، هسه هناك نظرتان مختلفتان، نظرة تقول زيد قائم، عندنا زيد وعندنا القيام وعندنا نسبة وعندنا كذا، هذا الطالب أول ما يجي يسمع بهذا يستغرب، يشوف أنا يقول أنا ألتقط صورة زيد القائم، صورة واحدة، إنه من أين أتت هذه الأمور الثلاثة، ثم إنه زيد على حدة وقيام على حدة، هسه قيام على حدة شلون يصير ما ندري إحنا، بعدين يرتبط القيام بزيد بنسبة، إنهم هكذا يقولون، هذا كأنه أمر غير معقول، بس هم شي يمثلون لك إياه مثلا بالجملة الخبرية، مثلا زيد قائم، زيد مبتدأ، مثل هذا خبر، هذه نسبة تقتنع مثلا، تقولي واقعا أنه هناك عدة أطراف في هذه القضية، هيك كأنه يسوق القناعة إلى الذهن بوجود عدة أطراف في الحقيقة، وماكو أطراف في الحقيقة متعددة، قد يكون هسه مرة نبني على أن هناك أطراف متعددة، مرة نبني على أن هناك طرف واحد فقط، صورة واحدة، لكن الذهن يركز يلحظ في هذه الصورة يشوفه قيام، يلحظ في هذه الصورة يشوفه بأنه ذات كذا مثلا أنه عالم، يلحظ في هذه الصورة يشوفه مثلا قصير أو طويل، يلحظ في هذه إنما تكون بمجرد الملاحظة، مو أن هناك أطراف متعددة. طبعا إما أن تكون هذه النظرة صحيحة وإما أن تكون هذه النظرة صحيحة، ما معقول أنه كلاهما صحيح، إما أن نقول بأنه القضية الحملية عبارة عن أطراف أربعة أو عبارة عن صورة واحدة، الذي يميز الخطأ من الصواب هنا فمو منطق. الذي يميز الخطأ من الصواب هو البحث التحليلي. نحن نروح نركز في عالم الذهن ونرى هذه الصورة، وهل واقعا نشهد في داخل الذهن هناك صور أربعة أو صورتين أو صورة واحدة، أو أنه لا، إنما نشهد في عالم الذهن صورة واحدة مثلا فقط، لا توجد هناك صور أربعة. الذي يقول ويصرح اللي المخول بالتصريح في مثل هذا الجانب هو البحث التحليلي، هو أن ألتفت وأتأمل في نفس أفكاري وأحللها تبدون، ويعبر عن هذا منهج منهج التحليل. هذا مو منهج منطقي، مو قياس، ده ما استخدم القياس وإنما تأملت. بلي
لا يكون مقدمة للقياس هو
بلي منهج. أي بلي قد يكون مقدمة للقياس أو الاستقراء أو أي شيء آخر، بس جاي بين أنه هذا الطريق لتمييز الصحة عن الخطأ مو قياس، وإنما هو أصلا قبل القياس، هذا المقصد يعني. فالنتيجة هذا المنهج التحليلي إذا علمناه فالآن ننتقل إلى الأخطاء التي يقع بها البشر لنرى هل فعلا أن المنطق القياسي هو المنهج الوحيد، أو المنطق الاستقرائي حتى، أو كلا المنطقين هل هما يمثلان المنهج الوحيد في تمييز الصحة عن الخطأ الإثباتيين أو لا، أو واقعا نقول هناك مناهج متعددة من خلالها من الممكن أن يتميز الصحيح من الخطأ. فنذكر أنه رقم واحد من الأخطاء هذه، هناك قضايا متوافق عليها بشريا، هذا رقم واحد يرتبط بالبديهيات حسب ما يعبر عنه منطقيا، وهي قضايا البديهيات متوافق عليها بشريا مثل اجتماع النقيضين محال أو الدور محال أو ما شابه من قبيل المعلول يحتاج إلى عله مثلا. هذه القضايا اللي متوافق عليها بشريا ويحكم أكثر البشر بصحة هذه القضايا، يقول اجتماع النقيضين محال، الدور محال، كل معلول يحتاج إليش إلى علة، هذه قضايا صادقة وما كذا يقولون. بينما لو يعني اتجهنا إلى المنطق يعبر عنه بالمنطق الوضعي، وهو منطق مادي متطرف يؤمن بالحس إلى حد كبير، هذا المنطق الوضعي مؤسس في حلقة فيينا ما يعبر عنها بفيينا حلقة فيينا، يعتقد هذا المنطق الوضعي بأن هذه القضايا اللي هو اجتماع النقيضين محال أو الدور محال أو المعلول يحتاج إلى علة لا تتمتع بالصحة فقط، بل أنها أصلا ليست بقضايا. أنت أول مرة يقول هو ثبت لي بأنها قضايا، ومن ثم بعد ذلك يعود أنه نتحدث بأنها صحيحة أو شنو أو خطأ. أصلا المعلول يحتاج إلى علة ليست بقضية. لماذا؟ يقول باعتبار أن المحمول موجود في داخل الموضوع. عندما تقول الإنسان ناطق مثلا، أصلا هذه مو قضية عندهم، لأنه الناطقية موجودة وين؟ في داخل الإنسانية. هذه أصلا ليست قضية، هم بعضهم يعبر عنها بالقضايا التحليلية، يعني أنت هيك حللت القضية وجعلت المحمول المن وضعته على الموضوع، وإلا في الدقة هذه ليست بقضية. القضية هي ما تخبر عن معنى حسي أو تجريبي، النار حارة، النار شيء والحار شيء آخر، ويتألف النار قضية النار حارة تتألف هذه القضية، بل هذا أمر مفيد. إذا أفادت القضية شيئا فهذه قضية، إذا لم تفد القضية شيئا لا يصح أن نسميها قضية إلا على نحو المجاز. هم هكذا يقولون، أنا سمو شغلي هذا صحيح كلام أو خطأ، جاي أبين بأنه يجب أن يكون أحد النظرين خاطئ والآخر مصيب. إما أن يكون نظرنا إحنا اللي نقول بأن اجتماع النقض المحال قضية أولا وصادقة ثانيا، وإما أن يكون نظر إخواننا الوضعيين أنه صحيح، اللي هو إيش؟ أصلا هذه ليست بقضية حتى توصف بأنها صادقة أو كاذبة، هي تتطرفوا إلى هذه الدرجة، وعدوا جميع القضايا الميتافيزيقية هو من هذه الجهة، كلها قضايا إنه ليست ذات معنى وليس لها يعني أثر واضح مفيد، هكذا يقولون.
مدار النفع،
لا مدار إنه يوجب فائدة في الإخبار أو لا.
النفع في تعبيرات،
لا النفع هذا المنطق البرجماتي النفعي، هذا وضعي. فهنا يجب أن يكون أحد الرأيين صحيح والآخر خاطئ، فمن الذي يميز الصحيح من الخاطئ؟ ولا بد أن يتدخل لبيان الصحة والخطأ هو البحث التحليلي الذي قدمناه قبل قليل، هو الذي يأتي إلى الذهن ويتأمل في هذه القضايا حتى أنه يحكم بأن هذه القضية مثل اجتماع النقد المحال أولا هي قضية، وثانيا أنها صادقة صائبة، وأن نظر الوضعيين هو نظر خاطئ. هذا يتميز مو عن طريق المنطق كما هو واضح، وإنما عن طريق البحث التحليلي. هذا المعنى. وكذلك أنه نذكر مثال آخر، أن بعض الفيزيائيين المعاصرين لايك لورانس غراوس كتب متعددة، منها كتاب عنده اسمه كون من لا شيء. هذا الفيزيائي المعاصر أو جملة من الفيزيائيين المعاصرين لا يعتقدون بما نسميه نحن أوليات الفكر البشري اللي نسميها بديهيات إحنا، ويضربه بقوانين فيزياء الكوانتم أو الفيزياء الكمومية. نذكر أمثلة لذلك، حتى أنا يعني تبتو أذكر المصطلح الفلسفي وأذكر الرأي الفيزيائي، هذا المعنى تبتو. هم ما يعني ما عندهم نظر للبحث يعني للمصطلح الفلسفي، بس حتى أنا أربط بأنه أي أصطلاحات وقواعد فلسفية ترفضها فيزياء الكوانتم. من أقول فيزياء الكوانتم، فيزياء الكمومية، الفيزياء الحديثة، أريد بشنو؟ فيزياء ما دون الذرة. يعني شنو فيزياء ما دون الذرة؟ يعني القوانين الفيزيائية ترتبط بالإلكترون، البروتون، النيوترون، النواة، الذرة نفسها. صح يسمونها ما دون الذرة، بس يدون بالذرة وما دونها، لأنهم يقول لا مش أحوال الأصطلاح، والتسمية تصح لأنها مناسبة. هذا المعنى. عموما رح أذكر المصطلح الفلسفي وأذكر ما ينافيه من البحث الفيزيائي حتى نكون أكثر، يكون أكثر أنسا باعتبار الطلبة أكثرهم يستأنسون بالاصطلاح الفلسفي. تقول نذكر أمثلة من هذه الأمثلة عندنا من الناحية الفلسفية، هو هذا أن لكل موجود ممكن ماهية، كل موجود ممكن له إيش ماهية بخلاف وجود الله سبحانه وتعالى ليست له ماهية. كل ما عدا الله له ماهية، كل ما عدا الله من الموجودات له ماهية واحدة. ما ممكن أنه الإنسان يكون له مثلا فزيد من الناس يكون له ماهيتان، هم الإنسان هم أنه شيء آخر. جيد جيد. فكل موجود ممكن له ماهية. هذه القضية الفلسفية الواضحة الصحيحة بحسب اعتقاداتنا، يقول هؤلاء الفيزيائيون، تتنافى مع الجسيمات دون الذرية، مثل أنه الفوتون اللي هو أصغر وحدة موجودة وين؟ في الضوء. أصغر وحدة موجودة في الضوء اللي هو الفوتون أو الإلكترون، التي تارة تأخذ يا هذه الإلكترون أو الفوتون تأخذ طابع الموجة، وأخرى تأخذ طابع الجسيم. الفرق بين الجسيم والموجة، الجسيم اللي هو هذا الوجود الذي نراه، هذه الجسيمات، هذا الكتاب عبارة عن جسيم، وهو وجود محدود ومشخص بمكان معين وفي زمان معين، هذا الجسيم. وأما الموجة فهو يعني الموجة المشهودة لنا من قبيل أنه إذا الشخص رمال في الحجر في ماء راح تحدث إيش؟ تحدث موجة. تبدو هذه مو فد أمر مشخص في زاوية معينة من الوجود، يحدث ما يعبر عنه بالموجة، والموجات لها قوانين تختلف عن قوانين الجسيمات، الوجودات المادية، وجود مادي ووجود موجي كأنه، هذا المعنى. فالموجة لها قوانين، وهذا الذي إحنا في الصحون هذه الدش الستلايتات إنه عن طريق الموجات يبثوننا، لأن إذا كان عن طريق الجسيمات فقط لدش واحد راح يحصل يعني صورة قناة، فعن طريق الموجة الكل راح يستلم كأنه مثلا صورة التلفزيون أو ما شابه يعني. فمن هذه الجهة يقولون هذا الفوتون، هذا الفوتون أو هذا الإلكترون، هذا مرة يصير موجة ومرة يصير إيش؟ جسيم. هذا المعنى، مع أنه عبارة عن وجود إمكاني واحد، لكنه يعبرون عنه بأنه مزدوج، يعني هم فيه جسيمية هم فيه موجية. جسيمية أصلا تختلف عن موجية من حيث الخصائص، يعني مثلا من الخصائص، من الخصائص بالنسبة للجسيم إذا ألقيت مثلا رميت أنه من خلال اتجاه ثقب معين يذهب مباشرة إلى ذلك الجانب، أما الموجة فقد تنحرف، ولهذا الضوء قد يصير فيه حيود انحراف، يعني الحائط في هذا المكان الشمس طلعت من هذا المكان نشوف الضوء وين دخل، دخل إلى الغرفة، مع أنه الشمس خلف الجدار، الشمس خلف الجدار، كأنه هسه هذا الكتاب وهذا الضوء إنه ضرب في هذا الدفتر
انعكاسات هذه.
فهذا حيود يصير حيود هذه من
مباشرة
إيه بني حيود
انعكاسات
إيه سأعبر عن انعكاس وما يسمونه اصطلاحا حيود يعني فيزيائيا. فيكون هناك جزء يلتفت للصوت. الصوت الآن إنه إذا كان في شخص في غرفة في جانب المسجد وكان صوت عالي مثلاً كان يسمع الصوت باعتبار إنه موجة. الصوت عبارة عن موجة. أنا الصوت لأنه موجة الكل يستمع إلى صوتي لأنه عبارة عن موجة. وإلا لو كان عبارة عن جسيم فقط واحد يسمع ولا واحد يسمع يروح من بين الفراغات الموجودة بين الطلبة من هذه الجهة. لو كان عبارة عن جسيم لكن لأن الصوت عبارة عن موجة فيذهب إلى الكل. جيد الموجة اشتراكي والجسيم رأسمالي من هذه الجهة. هذا كل له خصائص. يقول له هذا سبحان الله مثلا أنه هذا الجسيم هم موجة هم أنه جسيم. هذا الإلكترون هم أنه موجة هم أنه جسيم. هذا شلون ما هي واحدة له شلون يفسر مثلا علميا. ومن القضايا الفلسفية عدم إمكان أن يوجد جسيم في آن واحد في مكانين مع أنه يتنافى مع تجربة ذات الشقين اللي شرحناها في درس سابق. أنه في تجربة ذات الشقين كأنه تبين بأنه جسيم واحد ما ممكن أن يوجد في مكانين في آن واحد. هم هكذا يقولون في تجربة شرحناها قبل كم درس من هذه الجهة. فقط نشير الذي يريد يراجع في النات بس يكتب تجربة ذات الشقين تطلع يعني في دويات توضيحية لهذا المعنى. ومن القضايا الفلسفية أن كل موجود فهو متشخص. كل موجود متشخص ما عندنا أنه موجود في عالم الخارج وهو غير متشخص. يعني شنو غير متشخص؟ يعني وجوده هم هنا هم هنا يعني مردد كأنه لا يعقل هذا. بل لابد أن يكون متشخص في مثلا أنه في إذا كان مادي في زمان معين في مكان معين إلى آخره. كل موجود فهو متشخص. هذا يتنافى مع وجود الإلكترون في أكثر من مكان في آن واحد. هم هكذا يقولون. فهم يقولون ويخضع تواجده للمراقب حين يسلط عليه الضوء. هذه التجربة شرحها ستيفن هوكينج. يقول إذا فالجهاز أنه ألقى الإلكترون هذا الإلكترون إذا تقول في هذا المكان تقول لي صحيح هذا في هذا المكان. في نفس الآن تقول هم في هذا المكان يم الشيخ يقول في هذا المكان. تقول في ذاك المكان في ذاك المكان. يقول في كل المكانات هو موجود. هو وجود واحد. ها يعني هذا الواحد لا يشير كثير هذا هم باطل. القضية الفلسفية كثرة الواحد ويقول محاكثة الواحد كثرة واحد يصير جاهز. يقول بس إذا اتجرد عليه اتسلط عليه عفوا ضوء حتى تراه إذا المراقب يراه المراقب الباحث المراقب يراه. لكنه لا يمكن للإنسان أن يرى إلا عن طريق من عن طريق الضوء. إذا سلطت عليه فالضوء ورأسه راح يشخصه في مكان معين باعتبار الضوء عبارة عن فوتونات. فيصطدم بالإلكترون فينطيز يعني كثافة وجودية خلينا نعبر عنها فيتحدد يتشخص. بس قبل لا يسلط عليه شيء يقول في هذا إذا سلط الضوء في هذا المكان تجده. يقول ستيفن هوكينج
شو شافه هم قبل الضوء
قبل إذا سلط في هذا المكان هسه أوضح عفوا شيخنا تراه في هذا المكان أن تتجه يسلط. أي أن توجه والمحتملات وين المحتملات مثلا في هذا بين هذا الخط وبين هذا الخط. إذا سلطت الضوء في هذا المكان رأيته في هذا المكان. إذا سلطته في هذا المكان الضوء تراه في هذا المكان. أين تسلطه هو إلكترون واحد جاي يتمشى تبتو السلطة في هذا في موقع في موقع باء يقول يتشخص كأنه هذا المعنى. جيد هذا هم هكذا يقولون. مبحثنا الحكي بين الفيزياء تجارب وبين الفلاسفة عقل بحر والأمر عموما. من الأمور يقول الفلسفة أن الجسم المادي إذا انتقل من مكان ألف إلى مكان باء فلا بد أن يمر بوسط. إذا انتقل من ألف من هذا المكان من المحراب إلى باب المسجد لا بد أن يمر بوسط. هذا المعنى. هذا يقول يتنافى مع الانتقال اللحظي في الجسيمات دون الذرية الانتقال الدفعي. يعني ممكن الإلكترون من هنا رأسا هناك مو أنه يمر بوسط. هذا يعبر عنه بالانتقال الدفعي وقد أقاموا عليه تجارب في بعض يعني المقاطعات. يعتبرهم هذه الأمور يتحاشون أنه إيجادها بين الناس وكذا يعني خشية الأمراض وإلى آخره. من الأمور أن الزمان أمر تدريجي متصرم الوجود عند الفلاسفة بحيث ينصرم الآن السابق فيوجد إيش اللاحق. هو هذا الزمان اللي يدرس الفلسفة. يقول إيش الزمان؟ زمان وجود تدريجي غير قار غير مستقر تدريجي، بحيث أنه لا يوجد الآن اللاحق فعلي إلا إذا انصرم الآن السابق. وهكذا يقولون. طب بعد ذاك له عودة؟ لا، ليس له عودة، ذاك انتفى وانتهى. يقولون هذا يتنافى مع نظرية الارتداد الزماني، وهي فكرة يؤمن بها بعض الفيزيائيين، يعني ممكن الرجوع في الزمان. هذا ستيفن هوكينج يلتزم بهذا المعنى، تفهمتوا؟ هذه جملة من الأمور. بعد هذا الفيزياء تتنافى مع بعض القوانين العقلية. ومن هذا القبيل ما عرف من أن الكل أعظم من الجزء، وهذه تعتبر من البديهيات، الكل أعظم من الجزء. فقد يستشكل علماء الرياضيات على تطبيق القاعدة، مع أن القواعد العقلية لا تقبل إيش؟ لا تقبل التخصيص. عقلية الأحكام لا تخصص، القواعد العقلية لا تقبل التخصيص. استشكل علماء الرياضيات على تطبيق هذه القاعدة في الأرقام اللانهائية، الأعداد اللانهائية، من هذه الجهة. فقالوا أنه الأعداد الزوجية لا متناهية، والأعداد الفردية لا متناهية. إذا الأعداد الزوجية زائد الأعداد الفردية طلعنا العدد هم لا متناهي. العدد اللي هو لا متناهي خب قسم من عند العدد الزوجي اللي هو أيضا غير متناهي. فالعدد الزوجي الذي هو غير متناهي يساوي العدد اللي هو أعم من الزوجي والفردي الذي هو غير متناهي. فشلون هنا صار مساواة بين الكل والجزء من هذه الجهة؟ بعد الكل أعظم من الجزء، شلون الكل تساوى مع الجزء؟ بلي، في القوانين الرياضية نقول واحد زائد واحد يساوي لنا اثنين، بينما في اللانهائيات لا متناهي مع لا متناهي يبقى لا متناهي، ما يصير اثنين، مو تقول اثنين لا متناهي، لا متناهي زائد لا متناهي يساوي لا متناهي، مو اثنين لا متناهي، هذا المعنى. بينما اللي احنا عندنا ندرس ايش؟ سين زائد سين يساوي ايش؟ اثنين سين. يعني كأنه أكس زائد أكس يساوي 2 أكس، كأنه احنا نسمي سين في الدول اللي يسموه أكس وواي، احنا نسمي سين وصاد. سين زائد 2 سين، هاي غلط يقول العلماء في اللانهائيات، لأن لا متناهي زائد لا متناهي مو 2 لا متناهي، وين لا متناهي واحد، هاي شلون صارت؟ إلى آخره من الأمور التي يكشف صحتها من خطأ، يكشف صحتها من خطأها عبر البحوث التحليلية للمنطقية، هذا المعنى. هذا فد بحث، ولست هم بصدد أنه مناقشة هذه الأمور وكيفية يعني مصادمة الفلسفة. أنا شخصيا أعتقد بأن كل ما ذكر بأنه مصادم للقانون الفلسفي ليس صحيحا. الفلسفة تتحدث بجانب، وهؤلاء يتحدثون بجانب آخر، وهؤلاء توهمات بأن هذه تنقض المبادئ العقلية ما شابه، توهمات. لكن باعتبار بحثي مو هو هذا، أنه حتى أبين وجه التوهمات، يعني مثلا أن كل وجود متشخص ما له علاقة فيما ذكروه في الإلكترون، أن الجسيم ينتقل لحظيا، هذا فيه نقاش، لأنهم ما يفرقون أسم، باعتبار مو بحثهم حتى يفرقون بين الاختفاء والانعدام، ومو ينعدم ويطلع لي في مجال آخر. هذا فيه بحوث يعني ما ترتبط بمبحثنا، النتيجة بس على نحو الفتوى أنه هذه القوانين العقلية التي آمنت بها الفلسفة أو المنطق لا تتصادم مع ما ذكر فيزيائيا. هذا قسم واحد من الأخطاء. القسم الثاني من الأخطاء، وهو قسم يرتبط بمدركات العقل العملي من قبيل الصدق حسن والكذب قبيح، الظلم قبيح والعدل حسن. مدركات العقل العملي أصوليا تبتوا يعني ناشى هذا الخلاف من المناطق الفلاسفة أصلا، وإن شئت هكذا أقول، المدركات العقل العملي من قبيل الصدق حسن قد اختلفوا في أنها قضايا خبرية أو أنها قضايا إيش؟ إنشائية. يعني إذا قلت قضية إنشائية يعني معنى الصدق حسن يعني افعل الصدق، هذا المعنى افعل الصدق فإنه ممدوح. وإذا قلنا بأن قضية الصدق حسن قضية خبرية فلا بد أن يكون لها مطابق علما للواقع، لأنها قضية خبرية حال زيد قائم والنار حارة. فالمناطق تبعا لابن سينا يقولون بأنها قضايا إنشائية، هذا مو محل بحثنا. الفلاسفة يقولون بأنها إيش؟ قضية خبرية. ولهذا حار الفيلسوف في كيفية مطابقة هذه القضايا التي هي خبرية علما للواقع. وين الواقع مال الصدق حسن وكذب قبيح؟ عشان واقع النار حارة، هذه النار الخارجية حارة، لكن واقع الصدق حسن، أين واقعها؟ وين موجود هذا؟ السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه بناء على أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، المسألة محلولة عنده. يقول الواقع لا يجب أن يكون موجودا خارجيا، لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، هذا انتهى مسألة. هذا ذكره الشهيد الصدر. زين أنت فيلسوف يقول بمسابقة الوجود إلى الواقع، فكان هناك حيرة عند فلاسفة في الحقيقة في كيفية مطابقة هذه القضايا المن للواقع. إحنا مو محل بحثي، محل بحثي هذا. فإذا اختلفنا اختلفت بعض المدركات العقل العملي مع البعض الآخر، يعني مثلا أنه أذكر مسألة حديثة موجودة في الوقت المعاصر. الآن هناك دكتور معروف إيطالي، هذا الدكتور الآن موجود، يريد أن يجري عملية لشخص رأسه صحيح، صحيح الرأس ما في شيء، رأسه سليم من الناحية الطبية، ولكن بدنه شبيه فيه ضمور مريض جيد، ويقطع رأسه ويخليه في بدن جيد لكن الدماغ شبيه ذاك تالف تعبان، ذاك سيما بجلطة أو كذا أو قبيل راح يموت، فيقطع رأس الجسم السليم، الرأس السليم اللي في الجسم الضامر ويجعله في الجسم السليم، عبارة واضحة، يقطع رأس هذا ويخليه في جسم هذا حتى يصير إنسان جيد، وذاك إذا يزن دفنه ونكفنه نخليه ويحرر وي رأس ذاك تالف هو الجسم هذا تالف ونكفنه وندفنه، واضح من هذه الجهة. فهنا فصار طبعا هذه التجربة يعني لعله يعني راح تحصل في شهرين أو أكثر أو أقل يعني في هذا الزمان، هو هذا نفس الدكتور جربه في قرديين يعني ونجحت العملية، ولكنه استمر هذا القرد بالحياة 8 أيام فقط، 8 أيام وتوفى القرد الثاني، لكن 8 أيام عايش بالقوة لأن كان تنفس اصطناعي وكذا، بس هو دم وجرى وإحساس موجود يعني قصدي شعور وكذا كله موجود 8 أيام، لكن هذا إنسان راح يطبق فيه كلامي هنا القضية. بعض الأطباء عارضوا هذه هذا الفكرة، طبعا الصين راح تتبنى تكاليف العملية اللي هو 11 مليون دولار، راح هاي فترة قريبة إذا انتقلت المعلومات. بعد انه الفلاسفه شي يقولون ترى الشيخ كلامه صحيح، احنا كنا مجتبهين ترى ما له علاقه الدين بهذه المسائل، ايه اذا ما انتقلت المعلومات انا متاكد اذا صح هذه المعلومات كيف تنتقل للراس لهذا الثاني، او يقولون الروح تفتر ورا الدماغ لانه ما في شاره الروح تدور ما يدور الدماغ، الروح معها وهي معهم، احنا نخشى من هذه الامور انه تنسب شيء للدين وهو اصلا اشاره فلسفيه خالصه. عموما محتنا هذا مولاي من كلام اللي يرتبط بمحتي هذا، بعض عرض هذه الفكره وقال هذه الفكره منافيه للاخلاق وكذا ولعله انت راح تقطع لك راس واحد وهذه قضيه شويه مو اخلاقيه، هذه بعض الاطباء هكذا ذكر اطباء، هو نفس الطبيب قال لا هذا مبدا اخلاقي اصلا، هذا اخلاقي باعتبار انا راح اجعل انسان يعيش حياه ايش مستقيمه وجيده وكذا، وذاك هو أصلاً رأساً تالف راح يموت، فأنا بالعكس أنا جاي أنقذ إنسان بدل إنه هذا يعيش تعيش طوال حياته وهذا راح يموت، أنا المعادلة راح إيش تصير، إنسان يعيش بشكل جيد وواحد هو يموت أصلاً، فواحد ميت على كل تقدير، يبقى النتيجة إما أن نجعل إنسان يعيش بشكل سليم من رأس وبدن مختلف، أو يعيش إنسان بشكل تعيس. يا هو الأفضل المعادلة إيش تقول؟ المعادلة تقول إنه العملية نجريها كأنه مبحثي، شيل العلاقة بهذا المبحث، مبحثي إنه هذا الذي يميز بأن هذا أخلاقي لو مو أخلاقي منه، المنطق الأرسطي لو المنهج التحليلي، لا منهج تحليلي ولا منطق أرسطي، وإنما ضمير الإنسان ووجدانه ومدركاته الأخلاقية القيمية، هذا ما له علاقة لا بالمنطق ولا له علاقة بإيش ولا أنه له علاقة بكذا. قطعا واحد يعدهم خاطئ بناء على أن مدركات العقل العملي قضايا خبرية وواحدة مطابقة للواقع والأخرى غير مطابقة للواقع، لأن قطعا واحد يعدهم كاذب، إما أن يكون هذا هو المخطئ وإما أن يكون هذا هو المخطئ. الذي يميز بأن هذا هو الخطأ أو هذا هو الصواب التمييز الإثباتي، إحنا ما ندري الواقع شنو عند الله شنو ما ندري، إحنا التمييز الإثباتي أنه الذي يميز هو من هو الضمير أو الوجدان الفطري أو إيش تعبر عن معبر، يعني الجانب القيمي الذي عند الإنسان مو الجانب المنطقي ولا الجانب الفكري، هنا تجي أنه مبادئ الأخلاق مو مبادئ العقل، رغم أن هذه القضايا هي مدركات خبرية، يعني قضايا خبرية تعبر عن واقع فيها صحة وفيها خطأ. ثلاثة أنه يأتي إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين، أتركنا الساعة.